5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما مع أمنيات الخير من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول العلاقات بالأقارب في أوروبا، وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم أيضا هناك حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائنا، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية، منها ما يتعلق بمفهوم الكتلة الأكبر التي يجب أن تشكل الحكومة المقبلة طبقا للدستور. خبراء اقتصاديون ينتقدون قرار البنك المركزي القاضي بإلزام المصارف الأهلية زيادة رأس مالها، والمصارف ترحب بالقرار. رئيس فريق أعمار مدينة الصدر يرد على اتهامات تتعلق بتلك الأعمار لوجود عراقيل حكومية، ونزور كربلاء لنطلع على طبيعة برنامج للرعاية النفسية، ومناقشة لآلية توزيع ميزانية محافظة نينوى للعام الجاري، وشكاوى من عدم كفايتها للمشاريع المعطلة. نلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في عمان، مدرسة مادة الرسم في الجامعة الأردنية، الفنانة التشكيلية واسماء الأغا، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. وسيكون في ضيافتكم اليوم الزميل نبيل الحيدري والباحث في شؤون الأهوار جبار الجويبراوي للحديث عن الأهوار، موطن العديد من الحيوانات والطيور المهاجرة التي وصفت بالجنة العراقية، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم برفقة الزميل الناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس اليوم: تعقيدات السياسة العراقية ومواقف القوى الإقليمية. ذكرت صحيفة بريطانية بارزة الأحد أن السياسة العراقية معقدة للغاية نظرا لوجود العديد من اللاعبين في داخل البلاد وخارجها ممن لا يثق أحدهم بالآخر. وأضافت صحيفة إندبندنت اللندنية أن أحد الأسباب لتوقعات أن تمتد مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة فترة طويلة هو أن كل طرف سيحاول استمالة أعضاء الكتل المعارضة الأخرى إلى معسكر من خلال عروض منح المناصب الحكومية بحسب تعبيرها. المقال المنشور تحت عنوان العراق عنيف منقسم ولكنه مفعم بالأمل لكاتبه باتريك كوكبن يمضي إلى القول إن الانتخابات الأخيرة تؤشر لحظة مهمة في تحول العراق ما بعد صدام حسين من خلال بروز تشكيلة جديدة من الرابحين والخاسرين، ويختم بالقول إن ما سيحدث في العراق العراق خلال الفترة المقبلة لن يتم تقريره كليا داخل البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى التمويل الذي حظيت به الحملة الانتخابية لقائمة العراقية من السعودية ودول عربية أخرى، إضافة إلى الدعم المماثل الذي يقدمه الإيرانيون بهدف توحيد فصائل الكتلتين الرئيسيتين الأخريين. ويضيف أنه في الوقت الذي تواصل القوات الأمريكية الانسحاب وفق الجدول المقرر، سيبقى العراق عنيفا ومنقسما، ولكن البلاد لا تتفتت فيما تضمحل كثيرا فرص انزلاقها مجددا إلى حرب واسعة النطاق، بحسب تعبير الكاتب البريطاني كوكبيرن. من جهته اعتبر المعلق الأمريكي ديفيد إغناتيوس أن نتائج الانتخابات العراقية تشكل ما وصفها بهزيمة لإيران، وأضاف في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأحد تحت عنوان الانتخابات العراقية هزيمة لفيلق القدس: نستطيع قول شيء واحد بكل تأكيد، وهو أن الانتخابات كانت بمثابة هزيمة ساحقة لإيران على حد تعبيره. وبعد أن يتناول المقال تفاصيل الجهود التي بذلتها طهران بهدف إلحاق الهزيمة بقائمة العراقية، يختم بالقول إنه على الرغم من انتكاسة إيران في الانتخابات، فإن لديها يقينا بأنها ستحظى بالنفوذ في العراق بغض النظر عمن سيصبح رئيسا للوزراء. بل ويقال إن علاوي قام بزيارة سرية لطهران قبل الانتخابات من أجل طمأنة القادة الإيرانيين بأنه لن يكون معاديا لجارته في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق السيادة العراقية، بينما تقول مصادر أخرى أنه لم يذهب بنفسه ولكن بعض المحسوبين عليه، بحسب تعبير الكاتب الأمريكي ديفيد إغناتيوس. رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي صرح في مؤتمر صحفي في بغداد السبت بأنه ينبغي أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على تنفيذ قراراتها واتخاذ القرارات التي تخدم الشعب وتوصل العراق إلى شواطئ السلام والاستقرار، وأن تعيده إلى عمقه العربي والإسلامي والدولي، بحسب تعبيره. وجاء في تقرير بثته رويترز تحت عنوان ارتياح العرب لفوز علاوي وأمل في عراق علماني، أن الدول العربية المجاورة للعراق تتنفس الصعداء بعد إعلان نتائج الانتخابات، على أمل أن يؤدي فوز العراقية إلى إضفاء صبغة مؤيدة للعرب ومتعددة الطوائف لأي حكومة ائتلافية جديدة. ونقل التقرير عن أحد المحللين السعوديين وهو المحاضر السياسي في جامعة الملك سعود خالد الدخيل أن هذه النتائج مشجعة للغاية، مضيفا أن من شأنها أن تستعيد التوازن في المشهد السياسي العراقي، ولكن احتمال أن يتحول العراق إلى لبنان جديد ما زال قائما، حيث ما زال العديد من الأحزاب يتمتع بدعم قوى إقليمية. وفي تحليله لمواقف قوى إقليمية من عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، تحدث الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر عن الرؤية الإيرانية قائلا:
ما يدور الآن هو التوصل خلال اليوم وفي المرحلة المقبلة بين الجانب الإيراني من جهة والأطراف الإقليميين من جهة أخرى، وتحديدا الحوار الذي يمكن أن يكون أحد المفاهيم التي أتت بها علاوي لتشكيل الحكومة، حوار الأمريكي الإيراني. لذلك أعتقد أنه بعد تشكيل الحكومة سوف يكون هناك دور للجانب الإيراني، وربما إيران قد ساهمت بوصول الرئيس علاوي، وهو الذي يشكل الإطار العلماني وليس الإطار الملتزم. إذا أردنا أن نقول أن إيران اليوم تتجه إلى مزيد من الحوار مع الأطراف الإقليميين ومع دول جوار العراق، لذلك أعتقد وصول الرئيس علاوي سوف يشكل فرصة لإيران في المرحلة المقبلة للدخول في حوار من الشخصية العلمانية التي يمكن أن تشكل جسر تواصل، عوضا أن يكون الشخصية التي سوف تشكل الحكومة مصدر قلق ومصدر تصادم مع بعض الدول.
وفيما يتعلق بالموقف التركي، قال رزق:
إن الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة كان قد بدأ منذ أكثر من سنة وعلى محاول ثلاث، ويمكن أن نقرأ المحور الاقتصادي والمحور الذي يشكله الامتداد الأطلسي والذي يمكن أن يكون أحد أوجه الحوار في المرحلة المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران. أما الدور الثالث للحوار التركي مع الجانب العراقي، أعتقد أنه كان هناك حوارا مع كل الأطراف العراقيين، وكان دور التركي مهدئ للحرب التي كانت تجري داخل العراق، وربما تركيا ساهمت وسوف تساهم في المرحلة المقبلة بمواجهة مجموعات التطرف ومجموعات الإرهاب التي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي من جهة ولأمن جوار العراق. لذلك أعتقد أن التنسيق الذي يمكن أن يحدث في المستقبل بين رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة العراقية والجانب التركي سوف يفتح الآفاق لحوار إقليمي مع الجانب الإيراني من جهة، ومع جانب دول الجوار، لمزيد من التهدئة والحوار ومزيد من الاستثمارات داخل العراق.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. المحلل السياسي الكويتي سامي النصف تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف الكويت قائلا:
العلاقة بين الكويت والعراق لو قسناها في مرحلة ما بعد الاستقلال، سواء الاستقلال وتكوين الدولة العراقية أو بالعشرينات أو الكويت، أعتقد بالأغلب كانت العلاقة جيدة. عندها بعض الوقفات اللي يعني لو حسبناها لا يمكن أن يعني تكون هي أو تختزل الصورة بين البلدين في تلك الفترات المتوترة اللي كان على رأسها طبعا وصدامي عام 90. العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على أسس الربح، يعني أن تربح العراق وتكسب وتربح الكويت وتكسب، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عبر جلسات مصالحة ومصارحة وقضايا يعني تكسب من البلدين، كحال انفتاح العراق الكبير على الكويت وتقبل الكويت لحقيقة المتغيرات السياسية للواقع العراقي وانتهاء فترات التوتر التي كانت كما ذكرنا سابقا بعض الوقت على العلاقة بين البلدين. العراق بعد الانتخابات يظهر أن العراق بلد ديمقراطي لديه كثير من الحريات، والكويت كذلك بلد ديمقراطي لديه الحرية، ومعروف أن البلدان الديمقراطية لا يمكن أن يحدث بينها ما يحدث عادة من قبل بعض الأنظمة الشمولية.
وأضاف المحلل السياسي الكويتي سامي النصف:
واقع الديمقراطية العراقية وواقع الديمقراطية الكويتية يظهران أن المسار العراقي الكويتي ذاهب إلى التحسن، وأتصور أن نتائج الانتخابات ووصول الرئيس أياد علاوي الذي سبق أن زار الكويت قبل فترة قصيرة، والذي يحظى بكثير من الدعم من الكويت والإيمان الكويتي بأن الرئيس أياد علاوي يمثل شرائح الشعب العراقي كافة، هذا يسهل على البلدين قضية الانتهاء من أي قضايا عالقة. والواضح أن الكويت يعني لن تجهدا في سبيل تحسين العلاقة مع العراق، والعراق عليه كذلك قضية هامة هي قضية كسب الثقة من الشعب والبرلمان الكويتي، حتى يمكن للحكومة الكويتية أن تسعى وتنهي بعض الملفات العالقة، واللي لا يعتقد أحد أنه من الصعوبة أو من الاستحالة بمكان ذاتها. كل القضايا قابلة للحل، بعضها قضايا مادية، ولا يتصور أحد أن الكويت اللي منذ أكثر من 60 عام وهي تدعم العراق وتدعم الدول العربية بالمال ستدخل بالمال على نظام عراقي جديد سيعزل أو سيؤثر لحلافها بين البلدين.
المحلل السياسي الكويتي سامي النصف متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفيما يتعلق بموقف دمشق، قال الكاتب والصحفي السوري راضي محسن لإذاعة العراق الحر:
الموقف الرسمي السوري يتضح من خلال البيان الرسمي الذي صدر عن الرئاسة السورية بعد اجتماع الرئيس بشار الأسد مع السيد إياد علاوي قبل أيام من الانتخابات العراقية. سوريا تقول بأنها تريد من الانتخابات العراقية أن تكون مدخلا حقيقيا لوحدة العراق واستقراره وأمنه. هذا هو الموقف الرسمي السوري. سوريا ليس لها برأيي الشخصي وبتحليلي، سوريا ليس لها اعتراض على أي اسم من الأسماء، فسوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء والقوى السياسية العراقية وليس لها اعتراض على أي اسم، ولكن سوريا لديها اعتراض على سياسات الحكومة العراقية التي كانت برئاسة نوري المالكي. يحضرني هنا تصريح لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قبل نحو شهرين، قال فيه بما معناه إن العلاقة السورية العراقية لم يعد بإمكانها أن تشهد أي تحسن في ظل الحكومة العراقية الحالية. طبعا سبب ذلك الاتهامات التي ذكرت في سؤالك التي وجهتها الحكومة العراقية لسوريا، والتي جاءت بعد 3 أيام فقط من زيارة قام بها السيد المالكي إلى سوريا، واتفق خلال هذه الزيارة مع الرئيس بشار الأسد على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين البلدين. بعد 3 أيام كان حصلت هذه التفجيرات واتهمت سوريا بها، والحكومة العراقية حاولت الذهاب إلى حدود يعني لم يكن أحد يتصورها بمحكمة دولية وتحقيق دولي بهذا الأمر. أعتقد أن العلاقة التي تجمع السيد إياد علاوي بسوريا هي أفضل من العلاقة التي تجمع السيد نوري المالكي، وأنا كمراقب وكمحلل سياسي أرى أن الطروح التي يطرحها السيد علاوي هي أقرب إلى المواقف السورية من الطروحات التي يطرحها المالكي، هكذا بتقديري.
كان هذا الكاتب والصحفي السوري راضي محسن متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من دمشق. من جهته اعتبر المحلل السياسي الإماراتي حمد سالمين أن الأهم من الدعم الإقليمي لأي حكومة عراقية مقبلة هو تأييد الشعب العراقي نفسه على نحو ما تجلى في نتائج الانتخابات الأخيرة، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر
أن نص ياد علاوي صحيح أن يحظى أو ما طرح في الإعلام أن يحظى بتأييد من دول الجوار، لكن الأهم من هذا تأييد الشعب العراقي، فالقائمة العراقية هي اللي حظيت بتأييد الشعب العراقي وحصلت على المقاعد بعدد 91 مقعد في البرلمان، فهذا شيء إيجابي، ودول المنطقة تحديدا دول الخليج تأمل بأن ترى الانتقال السلمي للسلطة في العراق واستقرار الأوضاع الأمنية في العراق وتشكيل ما يختار الشعب العراقي من حكومة لتمثله أفضل تمثيل لما ممكن أن ينفذ تطلعاتهم المستقبلية. بالنسبة للإمارات لم يظهر هناك بيان رسمي بخصوص هذا الأمر، ولست محدثا رسميا عن الحكومة، لكن بناء على السابق ومواقف الإمارات واضحة وصريحة بهذا الشأن فهو استقرار وأمن العراق، فبناء عليه يعني الحكومة الإماراتية أكيد تأمل بأن ترى استقرار في العراق وتشكيل حكومة عراقية جديدة بناء على ما أفرزته الانتخابات الأخيرة هذه، وبناء على ما يختار الشعب العراقي، ودولة الإمارات دائما كانت ولا تزال بجانب الشعب العراقي.
مدير تحرير الشؤون العربية والدولية في صحيفة البيان الإماراتية حمد سالمين متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
الزمن ما في أمان شي طبيعي عشرتي عندها تهون
وياي لو ذكر حبي وكان لا أهون ولا في المجهول لن نحيا في زمن ما في أمان شيء طبيعي عشرتي عندها تهون
صورت بها القسوة يكون كان يا ما كان في ذاك الزمان نبض في قلبي وفي عيوني عيون كان كلمة كان ضاعت في اللي كان ما تصورت بها القسوة يكون
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام معطر بقداح الربيع لجميع مستمعينا، ودعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذه الساعة، وتتضمن حلقة من برنامج كولاج برفقة الفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر لرصد آرائهم حول العلاقة بالأقارب والاعتراف بهم. سيداتي وسادتي، انتقد خبراء اقتصاديون قرار البنك المركزي القاضي بإلزام المصارف الأهلية بزيادة رؤوس أموالها لصدوره في وقت غير مناسب ولحاجة العراق إلى الاستفادة من أموال القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية بدل حجزها في أرصدة البنوك. بعض المصارف رحبت بهذا القرار لما سيوفر للمصارف الأهلية من مرونة ائتمانية واعتمادية أكبر، وسيجعلها قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في البلاد. غسان علي معه التفاصيل.
في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي العراقي قرارا يلزم المصارف الأهلية بزيادة رؤوس أموالها إلى حد يصل لنحو 250 مليون دولار، صدرت تحفظات وانتقادات من قبل بعض المختصين في الشأن الاقتصادي على هذا القرار، معتبرين إياه جاء في وقت غير مناسب، خاصة وأن العراق يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الاستفادة من أموال القطاع الخاص بتمويل المشاريع التنموية بدل حجزها في أرصدة البنوك والمصارف، بحسب الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان.
نحن يجب أن نفكر في تمويل مشاريعنا الإنتاجية والاستثمارية، لا تحجز الأموال في المصارف. القطاع الخاص اليوم لا يمتلك الإمكانيات الكافية، لابد من أن يجد سيولة نقدية لكي يمول هذه المشاريع وينمو في القطاع الزراعي الصناعي السياحي إلى جانب الاستثمار الذي سيأتي من الخارج.
بعض المصارف رحبت بقرار البنك المركزي العراقي رغم تحفظها على المهلة التي أعطيت لها لزيادة رأس مالها والبالغة 3 سنوات. وبحسب مدير مصرف الاقتصاد حسام عبيد، فإن هذا القرار سيمنح المصارف الأهلية في العراق مرونة ائتمانية واعتمادية أكبر، وسيجعلها قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في البلاد.
أنا من المؤيدين إلى زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة حتى تقدم يعني خدمات مصرفية نوعية مميزة بالمنطقة، خاصة العراق مقبل على اقتصاديات، العراق مقبل على إيرادات ضخمة من الأموال، خاصة بعد تنفيذ عقود النفط اللي احنا شاهدناها بوسائل الإعلام. لذلك أنا أعتقد الخدمات المصرفية يجب أن تتطور بالتطور الاقتصاد بشكل عام وكلي.
ولعل من أبرز المسائل التي عرقلت دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية إلى العراق هي عدم قدرة المصارف المحلية على فتح اعتمادات كبيرة وعدم امتلاكها فروعا في العالم، بل وأن خطابات الضمان التي تمنحها تلك المصارف غير معترف بها من قبل العديد من دوائر الدولة بسبب تواضع رأس مال المصارف الأهلية العراقية بحسب بعض المختصين في الشأن الاقتصادي. وفي هذا الإطار يرى نائب رئيس مصرف آشور ماهر سعيد أن زيادة رؤوس أموال المصارف الأهلية العراقية سيجعل منها محل لثقة لدى نظيرتها العالمية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على عملها ويثبت أنها بدأت تمارس دورها كمصارف حقيقية بحسب تعبيره.
على المصارف الخاصة أن تستند على هذا القرار والمضي قدما لزيادة رأس مالها حتى نبادر على فتح صفحات أكبر مع البنوك العالمية وتثق بنا أكبر، لنبين لهم أننا قادرين على زيادة رأس مالنا وأننا نقوم بعمليات مصرفية حقيقية في العراق ونستطيع تقديم خدمات متكاملة لأكبر شريحة من المجتمع العراقي بالاستناد على زيادة رأس المال.
فيما يشير مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن قرار البنك المركزي الأخير جاء نتيجة عدم وجود أي دور للمصارف الأهلية في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في إيجاد حلول لتحسين أداء هذه المصارف.
المصارف تحتاج إلى أن تقوي رؤوس أمواله. النظرة إلى رؤوس أموال المصارف اليوم، كل المصارف الخاصة بالعراق رؤوس أمواله مش شكلها غير تريليون فارزة، فشي رقم بسيط. هذا تحسب إلى الناتج المحلي الإجمالي العراق لا يشكل أقل من 1%. 1% يمثل عمق مالي ضئيل.
فسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، بهدف رفع قدرات منتسبي مديرية الدفاع المدني على التعامل مع المستندات والأدلة الموجودة في مواقع الأحداث وحمايتها من التلف، باشرت المديرية بالتعاون مع القوات الأمريكية بوضع برنامج تدريبي لمنتسبي الدفاع المدني لكافة المحافظات لحفظ الأدلة الجنائية والمستندات المهمة. هذا ما أكده مدير الدفاع المدني عبد الرسول الزيدي لإذاعة العراق الحر. خالد وليد معه التفاصيل.
بعد تسبب الحرائق والانفجارات التي حدثت في مؤسسات الدولة بضياع العديد من الأدلة والمستمسكات التي أما تشير إلى مرتكبي هذه الأعمال أو تعد مراجع ومستندات تخص عمل هذه المؤسسات، باشرت مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الأمريكية بوضع برنامج تدريبي لمنتسبي مديرية الدفاع المدني يمكنهم من حفظ الأدلة الجنائية والمستندات المهمة من التلف، ويزيد قدراتهم باستعادة التالف من هذه الأدلة والمستندات، كما أكد مدير الدفاع المدني عبد الرسول الزيدي لإذاعة العراق الحر.
فهذه الدورة هي لقادة الدفاع المدني ولتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الصديقة. طبعا هناك كوادر من الدول الصديقة مشتركة بهذه الدورة، كما تعلمون فإنها الدورة تأتي انسجاما مع ما تشهده هذه المديرية من تطوير في قدراتها الفنية والإدارية والميدانية والتدريبية، فإن الجانب التدريبي بالتأكيد يمتلك يأخذ الحيز الكبير والجانب المهم والحيوي باعتباره الفيصل في كل شيء. التدريب يعني كفاءة أداء رجل الدفاع المدني في الميدان.
وأنيطت بالقوات الأمريكية مهمة تدريب مدراء مديرية الدفاع المدني في محافظات العراق كافة على كيفية حفظ الأدلة من التلف أثناء الحريق أو الانفجار. وبحسب العقيد المشرف على عملية التدريب كيري أسن، ستصبح مديرية الدفاع المدني قادرة على إنهاء الحرائق المستقبلية مع الحفاظ على الأدلة دون تلف.
This is our very first course of ever doing this, and one of the things that we want to do is what we call buy-in.
نحن ندرب حاليا مدراء الدفاع المدني في بغداد ومحافظات العراق على آلية حفظ الأدلة الجنائية والمستمسكات والمستندات الخاصة بموقع الحادث، وهذا التدريب مهم جدا وسوف يزيد من قدرات منتسبي الدفاع المدني. وأحب أن أنوه هنا إلى أننا نقوم بتدريب المدراء فقط، وهم بدورهم سيقومون بتدريب منتسبي المديرية.
Agree and understand the importance of this. So they can filter the information down.
ويستند التدريب على محورين أساسيين، الأول يتعلق بحفظ الأدلة الجنائية والتي تشير بأصابع الاتهام إلى مسبب الحريق أو الانفجار، أما الثاني فيتعلق بكيفية حفظ المستندات والأدلة الموجودة في مكان الحريق. ومن خلال حديث بعض مدراء الدفاع المدني الذين دخلوا التدريب في محافظات العراق، تبين أن التدريب زاد من خبراتهم في هذا المجال وانعكس إيجابا على خططهم وإجراءاتهم.
خطوات تقوم بها مديرية الدفاع المدني للمحافظة على آثار الجريمة بعد كل حادث، تحافظ على مسرح الجريمة لحين وصول الجهات المعنية ذات العلاقة كالتحقيقات الجنائية أو مكافحة الجريمة المنظمة لغرض الاستفادة من هذه الحوادث. وهنالك تنسيق موجود وتتلقى دورات، فتحت دورات هنالك كثيرة لغرض إفهام هذه الجهات للاستفادة القصوى من ما يخلفه المجرمون في مسرح الجريمة بغية الاستفادة منها والوصول إلى فاعليها ومرتكبيها.
هنا خطط لمديرية الدفاع المدني تتمثل بسيطرة على مواقع الحوادث وعزل الأماكن اللي تحتوي على مواد مهمة ووثائق مهمة ومنع وصول النار إلها وإتلافها من خلال السيطرة على موقع الحادث بأقرب وقت ممكن.
وتقتصر هذه الدورات على مدراء الدفاع المدني في بغداد ومحافظات العراق دون باقي الضباط والمنتسبين، أمر فسره لإذاعتنا مدير الدفاع المدني في محافظة واسط المقدم علي حسين.
قصد من يمها تعليم المدراء أو تثقيفهم ونقل خبرات جديدة واكتساب مهارات جديدة لنقلها إلى ضباطهم ومنتسبيهم من أجل الرقي بعمل الدفاع المدني.
وعلى ما يبدو فإن قدرات منتسبي مديرية الدفاع المدني تخضع للتطوير من خلال التدريبات المستمرة، وهذا التطور قيد الاختبار حاليا. أما نسبته فستتوقف على ما ستقوم به هذه المديرية من عمل خلال الفترة المقبلة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يحتفل مسرحي العالم سنويا في 27 من آذار بيوم المسرح العالمي، وبخلاف الأعوام السابقة احتفل المسرحيون في محافظة تهوك من خلال عرض مسرحية واحدة فقط قدمت في معهد الفنون الجميلة، وذلك لانشغال منظمة فناني المحافظة بالتحضير لمؤتمرهم العام الذي سينعقد في أربيل خلال أيام. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من تهوك.
يحتفل الفنانون المسرحيون والفرق المسرحية في محافظة دهوك سنويا بيوم المسرح العالمي، وذلك بإقامة الندوات الثقافية حول مواضيع تهتم بالمسرح، إضافة إلى تقديم مجموعة من العروض المسرحية المعدة سلفا لهذه المناسبة. لكن وبحسب قول المخرج المسرحي رفعت رجب عضو الهيئة الإدارية لمنظمة فناني كردستان فرع دهوك، فإن المنظمة منشغلة في هذه الأيام بالتحضير مؤتمرهم العام، فإنه لم يتم الاحتفال بهذا اليوم.
بهذه المناسبة منظمة فنان كردستان لن تقدم أي شيء، لأنها تستعد لعقد مؤتمر الفنانين في أربيل، حيث أن كافة النشاطات لمنظمة فنان قد توقفت بهذا كردستان، لذلك لم نستطيع أن نقدم ما كان ممكن أن نقدمه. لكن ينبغي أن نقول بأن معهد فنون الجميلة قدمت مسرحية هذا اليوم بهذه المناسبة.
بخصوص واقع الحركة المسرحية في محافظة دهوك، أشار المسرحي رفعت رجب إلى أنه ينبغي على الحركة المسرحية أن تتجه نحو الخصخصة.
الفرق المسرحية في دهوك ليس فرق مسرحية مختصة، وإنما فرق فنية، أي تشمل الفرقة المسرح، الموسيقى، الفن التشكيلي والفنون الشعبية. وهذا نظام قديم، باعتقادي بأنه نظام قديم يجب أن نأخذ بالنظر الاعتبار بأن يكون هناك فرق مسرحية خاصة، يعني تتبنى المسرح فقط، أي المسرحيين.
إلى ذلك أوضح المخرج المسرحي المخضرم أكرم سليمان أن الواقع المسرحي في محافظة دهوك رغم مسيرته الطويلة التي تمتد إلى العقد السابع من القرن الماضي، إلا أنها ما تزال تعاني من مشاكل وعوائق عديدة، أبرزها عدم وجود الدعم المادي والمعنوي. لذلك فإنه يرى
المشكلة الرئيسية هنا في محافظة دهوك كما أشرت سابقا إلى ضرورة أن يكون هناك مسرح متكامل أولا، ثانيا ضرورة أن تكون هناك دورات خارج المحافظة أو المشاركة مع الفرق المسرحية في الدول الأخرى في الدول الأوروبية. لم نسمع لحد الآن بأن هناك فرقة أو احتمال فرقة أو فرقتان ذهبت إلى أحد الدول الأوروبية، ولكن لم تذهب من أجل كسب خبرة، وإنما ذهبت لعرض مسرحية أو مسرحيتان هناك. المطلوب أن تكون هناك تبادل خبرات بين فناني محافظة دهوك وبقية الدول المتقدمة في هذا المجال، أي مجال المسرح.
من جهته بيّن الفنان المسرحي المغترب نوروز أوراماري المقيم حاليا في لندن أنه ما تزال الحركة المسرحية في دهوك تعاني من مشكلتها القديمة، ألا وهي قلة تواجد العنصر النسوي ضمن الأعمال المسرحية.
احنا قد ما كنا نشترك في مسرحيات كان هذا النقص عندنا، أيضا العنصر النسائي ما كان نقص، يعني بصراحة بعض الإخوان كانوا يمثلون دور المرأة، من ضمنهم الفنان عبد الله الزيرين، ولا هو كان من الجيل اللي قبلنا كان يقدم دور المرأة مثلا بنجاح. علاج هذه المسألة اجتماعية أكثر ما هي مرتبطة بالمسرح، وتعود إلى مسألة الثقافة الاجتماعية ودور المثقفين ودور العوائل في تثقيف عوائلهم وأبنائهم.
يذكر أن يوم المسرح العالمي يصادف 27 من آذار، ويحتفل به الفنانون المسرحيون في كافة أرجاء العالم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
يقول دربي دربي كبر وصوص معمم دربي هر يقول دربي دربي كبر وصوص معمم دربي أزوامون يا ممكن ما الدنيا ما جورة لدربي مرتوا في ذا كردي لدربي مرتوا في ذا كردي أبوت كدة برلان كدة لامام أبوت كدة برلان كدة لامام أذكر كيف زلوا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام فأترككم برفقة الفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر لرصد آرائهم حول العلاقة بالأقارب والاعتراف بهم وذلك عبر حلقة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
فؤاد
مساء الشمس
رائد
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة العلاقة بالأقارب، محطة الاعتراف بالأقارب، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
وعلى كيفك حبيبي ابتعد وتكون وعدا، والله لو حبيت غيري اتلاك وأمور جبالا.
كولاج
كولاج
محطة العلاقة بالأقارب. أصدقاء المستمعين، الأقارب هم السند الحقيقي للفرد في كل المجتمعات، وطبعا أكيد هناك جوانب إيجابية كثيرة من الأقارب، يعني يجمعهم قلب واحد مع بعضهم، وتكون العلاقة سليمة بالأقارب إذا كانت خالية من المصلحة أو الكذب وغيرها من الأمور. الجيل الجديد أصدقائي عنده مفهوم آخر بالنسبة للعلاقات بالأقارب، يمكن تحت ضغط الظروف اللي دي يعيشها الآن الشاب، أو تحت ضغط الظروف الأهل. يمكن نسمع شلون علاقتك بالأقرباء؟ مثلا بالعراق عندك أقرباء؟
بالعراق أكيد أكيد عندي أقرباء، عندي عمام، عندي خوال، أزورهم باستمرار، وبس أي ولغاية الآن علاقتي طيبة وياهم، لأن دا أتصل وياهم وهم دا يتصلون وياي، ودا نتصل، مو أنا أقول نتصل يعني باستمرار، وإنما بالأعياد بالمناسبات نقدر واحد عايد على الثاني وكذا. فاللي بالعراق أما بالله بالسويد والدنمارك لا، دا نروح زيارات وعلاقتنا كلش حلوة، وتلمنا القعدة والضحكة والسالفة، وهذا أحلى ما يمكن يعني.
حالات كثيرة نشوف إحنا هذا يعني بطقوسنا، إحنا طقوس شفناها بطقوس رمضان، خاصة اللي عنده أقرباء هنا، أنا مو اللي خلينا نقول مو اللي وحدة، يعني أنا أشوف أنا هنا أنا وعائلة أخوي وعائلة أخوي، نحاول نلتم أو ننجمع ولو مرة بالأسبوع على أساس إنه إحنا نعيد نعيد ما كان عندنا قبل بالعراق، أو نتذكر العائلة الكبيرة شلون تلتم وشلون الطقوس.
شو تشوف الشباب يهتمون بقرايبهم هلا يخابروهم يروحون للقرايب؟
والله حسب صراحة، لأن أكو قسم شايفين شغلات حلوة من قرايبهم، مساعدات كلش هواية، مو يعني مو عن نفسه، هو عن أبوه عن أهله عن أمه أبوه، يعني مثلا إخوانه الكبار. أكو قسم صراحة يعني هو مثلا شايف دائما دائما قرايب ماكو، دائما أبوه أمه يحشون إنه القرايب مو زينين، لا تروح يم فلان لا تروح يم فلان، هذول ايش مسويين يعني، انا او هو نفسه يعني ما يشوف حنيه منهم ابد، ولا يسالون عليه ولا من هذا السبب انه لا يخابر لا يسال،
يعني ما يفتهم العلاقات، يشوفها انه مثلا مو مهمه او ما اقدر يسالون عليهم او ما اسال عليهم وما يسال عليهم، ما يفهم هاي اللغه.
هو يفتهمها بس ما يقدر يطبقها، ما يقدر يطبق يعني، حتى لو امه وابوه فهموا انه علاقتنا اجتماعيه هيك كذا، لازم عمك تحترمه، لازم تروح تزور عمك اذا كان مريض، او تزور خالك، او تزور كذا او تزور كذا، دي يشوف هذا فتشي مثل التراث يعني، يعني ايش ازور خالي وازور عمي، لازم اجي ابوس ايد عمي او ابوس ايد خالي او اقعد يمه وكذا وهذا. فانا متاكد انه تضعف جهة تضعف هاي، بس انا على انه الاباء والامهات لازم شنو، لازم يوعون اولادهم يبقون وراهم على مود، ما ينسوهم علاقاتهم، ما ينسوهم تراثهم.
اكيد العائله اللي يعني خلينا نقول الشخص اللي جاي وحده اكيد هذا ما عنده ارتباط، العائلة ممكن اللي تكون وحدها ما عندها علاقات، خاصة إذا كانوا جديدين يعني بالبلد، يعني أنا مثلي يمكن لو مو إخواني موجودين أنا أقول لك ما عندي ذيش العلاقات القوية، لأن لسه إحنا في مثل ما نقول في طور النمو، يعني لسه بعدين جديد، يعني علاقاتك محدودة، معارفك محدودة، لغتك أيضا محدودة، فهذا اللي يخلي العلاقات تتقلص. بس من ناحية أخرى أنا أقول لك في شيء إيجابي إنه أنا عندي إخوان هنا، وأشوف عوائل أخرى أيضا نفس الشيء، إخوانها موجودين، أهلها أمها أبوها ما أعرف إيش، فهذا يعني شغلات أشوفهم يعني وأسمع منهم.
بالنسبة للشباب اللي تعطيني أفكارهم شلون دي يروحون قرايب يحشك على قرايب؟
والله بالنسبة لي لا، أنا ما سامع واحد يعني يقول أنا قرايبي كيف، أبد ما يخابرون، يا دوب يخابر أهله وخلاص يعني، ليش ما اعرف صراحه، هذا شيء سر. انا بالنسبه لي الحمد لله شكر اهلي وياي يعني. والله اكو هواي يعني الناس. انا وعدني واحد قرايب هنا ما يسفرنا ابد، قليل يعني. واحنا ما عندنا شيء. بالنسبه لي اخابر اسال عليه دائما، عليه مرته اطفاله خلاص. قسم دولك اللي شايفين حنيه وسؤال عنهم يعني من قرايبهم عليهم، وهاي تشوفه دائما يخابر يسال شلونكم اخباركم، محتاجين شيء ما محتاجين.
طبعا العلاقات هي تختلف شنو اذا صار الاختلاط الزايد. يعني شوف اكو اكثر العوائل تلاقيهم متمين كلهم منطقه واحده، هذول اذا يجتمعون يوميا، الاجتماع العائلي والاسري اليوميا والاختلاط اليوميا يحدث مشاكل هواي بصراحه بالعائله. اما شخص كل ما غاب فتره ويرجع ويلتقم ويا هاي العوائل راح تصير شويه اخف. الاختلاط الزايد انا برايي مو زين.
والله عاد انا شكل لك ما عندي معلومات هنا، يعني لسه أنا أحسن وحدة بعائلتي فما أعرف. بس يعني على حد علمي موجودة هاي الحالة، يعني سمعت من شخصين أو ثلاثة أنه موجودة هاي الحالة.
بأقربائنا نختلط طبعا اللي بالعراق يعني ما أعرف شلون أقول لك، أكو أمور هواي اختلفت. ما أعرف أقول لك أنه اختلفت، أنا شوف هذا الاختلاف موجود يعني اختلاف جذري.
جيل جديد ما يسأل على القرايب،
هم مو ميس يعني ما أعرف يعني احتمال جو هذا البلد اللي احنا عايشين به بأوروبا. تلاقي الشخص لما يجي عمره صغير اختلط ويا 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 شباب اللي بجيله بنفس هذا البلد. طبعا الشباب هذا البلد ما عندهم هذاك الارتباط مثل ما احنا عندنا بالعراق، مثل الارتباط بأمه بأخته الخالة العمة. فأكيد هذا الشخص اللي يجي من العراق ويختلط ويا ذول الشباب الهولنديين مثل ما نقول راح ياخذ شويه من صفاتهم يعني.
محطة الاعتراف بالأقارب. مستمعي الكرام، من اللي قربك للأقرباء بالتأكيد مسؤولية الوالدين بالدرجة الأولى. أول ما يزرعون الحنين بينك وبين أهلك وقرائبك هم الأهل، وعلى هالأساس تنبني العلاقات. لكن طبيعة الحال وقسوة الحياة اللي نعيشها الآن اختلفت العلاقات والاعتراف بالأقارب. بس رغم كل الظروف الواحد يظل يتابع وما يعاتب. نسمع.
هو أجمل شيء إحنا عندنا التآصر والعلاقات، هو هذا إحنا بالنسبة كجيلنا عندنا أصدقائنا وأهلنا، يعني أجمل شيء هي علاقتنا بهم، أجمل شيء هي لمتنا وياهم، قعدتنا وياهم، هي هاي لذتنا.
أنا أعترف بهم بس يعني مو مثل ما يقول 100%، 40% أعترف بهم بس.
شغلة الأقرباء تغيروا من سافروا برا طلعوا لو كانوا نفس الشيء؟
كلش تغيرت، لأن بصراحة دولك الحياة تختلف. فواحد ما يقدر يعتب يعني، عرف شلون حق، لان انا واحد من الناس وايد غيرت على غير ناس، يعني حياتي تغيرت كلش، يعني دا ارتبط هو شغلات دا تنسيني اياهم، شلون اقول لك يعني دا ابتعد عليهم لان هاي شغلات اهم هنا، عرف شلون. اي من هيك يعني
اكيد تختلف طبعا حسب الاشخاص وحسب يعني يعني حسب نفسية الشخص. أنا بالنسبة لي بس يعني تبقى هنا يعني عندك مثلا ميول نفسية أنه أنت يعني أنا أحكي لك عن نفسي أنه أنا مثلا أحن أنه هذا عراقي، أحن أنه أسمع منه، يعجبني الكلام العراقي لما أسمعه، يعني مو شرط أنه يكون أنا عندي مصلحة من ويا كذا شخص أني راح ألتقي بيه وأسوي أطور علاقتي بيه، لا يعني ما أعرف. أنا بالنسبة لي يعني أسمع أكو ناس يعني مثلا يعني على أساس المصالح علاقاتهم، بس بالدرجة الأولى لا.
أنا طبعي هيج دائما يعني أحب دائما أكون يعني يكون عندي أصدقاء هواي، قرايبي هواي، يعني أحب يكون عندي معارف هواي، يعني أسأل أخذ أنطي أساعد، أنا أتابع الحمد لله.
تعلمتها من أهلك لو أنت؟
لا من يعني
أهلهم يدخلون بالشاب يقول تخاب؟
أكيد أقول لك، لأن مثلا الأب شاف غلط من أخوه يقول له، مثلا الابن يقول شلون عمي مثلا لا تخاوره ما لك علاقة بيه، أنا هيج مسوي هيج، فمن هيك يعني تصير انه نضرب انه عمي مو زين خلاص. بينما هو اذا حكى وياه يجوز يعني يشوفه غير إنسان صح ولا لا؟ يجوز أبوه الغلط يعني مو عمه الغلط.
والله أسأل عليهم على مود أقولهم إنه أنا عايش لحد الآن يعني شايف شلون وأطمئن إنهم عايشين. ثاني شيء طبعاً نصير حالة وفاة أنا أعز من نصير حالة فرح أو ناس محتاجين أنا أحاول قدر الإمكان إني أنا أدز لهم زين على مود شنو على مود أبقى أنا متواصل وياهم لأن ربما يوما من الأعراف أرجع إلى وطني زين فألاقيهم مثل ما كان يلاقيني هنا.
لازم والله واحد يكون يعني واحد يسأل يعني شلون لازم 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 واحد يسأل يشوف يساعد المقابيل يعني.
والله أنا دا أشوف حالة غريبة يعني بالعراق كانت الناس ما عدها وكانت ملتمة وبأوروبا الناس عدها ما شاء الله وناس متفرقة يعني بالعكس. وأنا دا أقول الإنسان اللي حالته المادية زينة المفروض يقوي علاقته الاجتماعية ويا الناس مو أنا صارت عدي مثلا عدي قدر من المال والله فلان وعدي قدر ذاك من المال ما أحتوي ذاك الشخص أم يعني إحنا كنا نعيش حياة طبيعية جدا يعني اللي كان والدي يشتغل باليوم نصرفه بنفس اليوم بس علاقاتنا حلوة كانت يعني ترحابنا بضيوفنا ترحابنا بأهلنا فما ما أعرف شنو سبب هالابتعاد.
مش قادر استنى يوم كمان يرجع بقى تتشوق حبيبي حلم عمري لحظه لقاء يا حرمني منك بقالي زمان يا حبيبي خلاص اهل الاوقات نفضل هنا مع بعضنا كفايه غبت عني شوف كم سنه ملقتش فيهم راحه وامان مش قادر
المحطة المفتوحة. أعز وأفضل قريب بالنسبة لك منه؟
أعز القرايب يعني عدا الأهل. أنا بالنسبة لي والله عمي أحن يعني أحس أحن إنسان بالدنيا من وراء أبويا بصراحة أحس كل شيء الشيء اللي كنت أحتاجه والشيء اللي دائما ألجأ عليه هو عمي كنت يعني إنسان مثقف ودائما ما يساعدني دائما ما أعرف ليش
يعني أنا أخوي من لما وصلت احتضني تظني انه انا غريبه عن البلد هواي شغلات ما اعرفها هواي شغلات فمو من الطبيعي انه انا الجا شخص غريب وهو موجود فالحمد لله والشكر اذا اني واذا غير واذا غيري يعني اكيد موجوده هاي شغله الترجمه والمساعده وانه يدليك تروح لفلان.
اعز وافضل قريب بالنسبه لك منه؟
اعز قريب اخوي هو اعز ما املك انا بحياتي لان هو عقليته تقريبا قريبه من عقليتي يعني وافكاره قريبه من افكاري فاني دائما ارتاح الكلام عنه هو اكبر مني بعشرين سنه اسمع نصائحه ويبقى أخوي يعني يا ما وقف وياي بالشدات ويا ما ساعدني ويا ما يعني وقف وياي بأمور ما يقدر واحد يوقف وياه ومرات يكون الصديق مرات يعني على حسب مساعدة الواحد ربما يكون أكو صديق يكون أحسن من الأخ.
محطة تحياتي محطة تحياتي المنتهي لتحياتك
أبلغ تحياتي لكل عراقي بهالدنيا ولكل إنسان شريف بهالدنيا الأهلي بالبداية أكيد لأنه أهلي هنا يعني كل خوالي بالعراق عمي خاصة عمي بالعراق سلام خاص إلا وتحية من كل قلبي إلا صدقني يعني وأتمنى له الصحة والعافية يا ربي كل حياة وإن شاء الله يا ربي نرجع العراق كنا نلتم مثل الأهل واحد وإن شاء الله إن شاء الله يا رب.
تحيات الأمي وأقولها بوسة لعيونك وتحيات الأختي وأتمنى لها يا ربي تقوم بالسلامة.
تحياتي إلى أصدقائي بالعراق طبعا اللي سمعوني والله إلى بيت خالتي أبو مازن وإلى بيت عمي أبو حكيم وإلى أخواني وأصدقائي أنور عادل وعماد إن شاء الله أهديهم وكل اللي يسمعني من خلال هذا البرنامج.
أصدقائي المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.